بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم بيان بعض ما ذكر في التقريرات المنسوبة أفكارها الأصولية إلى السيد السيستاني دام ظله في باب الاستصحاب، والتي اشتملت على التنظير في الاندماج بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، والتي ابتنت رؤاها عموما على التراتبية بين المراحل الأربعة: مرحلة الوعد والوعيد، ومرحلة الحكم التكليفي، ومرحلة الحكم الوضعي، ثم مرحلة الماهيات الجعلية. وكانت خلاصة القول في هذه المراحل أن أيا منها من المتأخر منها يكون مشتملا على السابق عليها في حقيقته، بحيث لا يمكن أن ينفك عنها في حقيقته في ذاته. وتقدمت الإشارة إلى الملاحظة، تقدم بيان الملاحظة الأولى على ما ذكر، والتي تركزت على بيان أن الوعيد ليس سابقا عن الحكم التكليفي، وإنما الحكم التكليفي بمعنى التشريع الذي عرف فيما سبق، يعني كان هناك كلام في تفاصيل تعريفه، لكن هو من البديهيات الأصولية التصورية أن الحكم التكليفي مرتبته متقدمة على التهديد، وليس التهديد سابقا عليه، بل هو سابق على التهديد. وما نراه من عدم الانفكاك عادة بينهما هو هذا، يمكن أن يكون تفسيرا شدة الارتباط بينهما، وليس تفسير سابق التهديد على الحكم التكليفي. على أي حال، هذه نقطة سبق الحديث فيها، فلا نعيد ولا نطيل إذا ما كان عندكم إشكال في المطلب. إذا كان هناك إشكال، لعله الأنسب أن نقف عنده قبل أن ننتقل إلى المطلب الذي بعده. النقطة الثانية، يبدو ماكو إشكال، ها؟ النقطة الثانية في الملاحظات أن الأحكام التكليفية، لهذا هي في صلب المطلب تماما في محل البحث، أن الأحكام التكليفية متفرعة على الأحكام الوضعية ومرتبطة بها عقلائيا، لأنه عند العقلاء يجدون أن الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، فالملك لا يجوز التصرف فيه من غير المالك إلا بإذنه، والملك يعني يجوز للمالك أن يتصرف فيه، وإلى آخره من الأحكام المترتبة عليه. هذا الترابط العقلائي يجعل فرض التفكيك والفصل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مخالف، يجعله مخالفا للطريقة العقلائية، فيستهجن عقلائيا، لأن يوجد ترابط بسبب هو القانون العقلائي العام. زين، نأتي هذا الاستهجان ناشئ من الاندماج الذاتي بينهما، او ان هذا الاستهجان ناشئ، احنا الاستهجان امامنا ظاهرة، خلينا نقول عنها هاي الظاهرة، هل ان هذه الظاهرة هل ان تفسيرها هو حصرا ما قاله السيد، ما نسب إلى السيد، من أن هناك اندماج ذاتي؟ لو لا، هي قابلة أن تتفسر بطريقة أخرى ملائمة لدعوة المشهور، المشهور الأصوليين المتعارف، اللي هم يقولون بأن الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، والحكم التكليفي مجعول على الحكم الوضعي الذي نجده أنه لا يمكن تفسيرها حتى على المسلك الآخر، بل ربما يكون هو المتعين، وذلك أو على مسلكنا أنه هناك جعل للأحكام الوضعية، وأن هذا الجعل هو يتفرع عليه جعل للأحكام التكليفية على موضوعاتها وهي الأحكام الوضعية. نعم تفضل. احنا ما قاعد نحتاج بما يقوله العقلاء في تفسير الظاهرة، احنا قاعد نأخذ الارتكاز العقلائي وهو نتخذ ظاهرة ونفكر كيف نفسره بعد. مو احنا نقول العقلاء قالوا، العقلاء في بعض الاحيان هم ما عندهم تركيز تنظيري في غير المسائل العملية، هم يعملون كما تقول، لكن هذا مو صحيح انه يوجه الى كلامنا. ليش؟ لان احنا ما احتجينا بنظر العقلاء بمعنى رأيهم ونظريتهم، وانما احنا قلنا انه هذا الامر عند العقلاء يكون بهذا النحو. يعني ماذا؟ يعني هذا الارتكاز العقلائي هو مبني على الترابط فيما بينهما، لكن منشأ الترابط ليس هو الوحدة، أو العفو ليس هو الاندماج، وإنما منشأ الترابط أن هذه الأحكام الوضعية هي عادة بالمناشئ عند العقلاء تجعل لها هذه الأحكام التكليفية. وهذا أيضا يخلي الفصل والتفكيك بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية مستهجن، ما يتحمل، يعني يشعر الإنسان كأنه هذا خلاف يعني ارتكازه. فانطلاقا من هذا الاستهجان ما نقدر نقول بالاندماج، لأن هذا الاستهجان قابل لأن يفسر بالاندماج الذاتي، وقابل لأن يفسر بالترابط العقلائي. واضح إن شاء الله؟ خلينا بعد أكثر نوضح المطلب. التفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي يتصور بنحوين، مرة يتصور بلا مناسبة مدركة عند العقلاء، ومرة يتصور بمناسبة يدركها العقلاء. بيان ذلك، مثلا العقلاء يعني مثال للمناسبة المدركة، العقلاء يجدون أن بعض الناس إذا ملكوا أراضي واسعة جدا وأحيوها فيكون تكون ملكية تلك الأراضي لمن أحياها، صحيح؟ فهذه الأراضي ما دام فيها زرع أو ما دامت مسورة هي مملوكة لمن أحياها، وهذا أمر طبيعي جدا ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن المالك، والملكية تتحقق بالإحياء، هذا كل عقلائي واضح. إذا أهملها المالك فصارت خرابا وهي بمئات الكيلومترات، أهملها وصارت خرابا، هنا العقلاء جدا يتعقلون أنه لا مانع من التصرف فيها بغير إذنه، يعني هذا عدم جواز التصرف إلا بإذن المالك يشوفه يرتفع، أو إذا واحد رفع ما يشوفون بغضاضة أصلا، بل قد يجدون أنه إذا أحياها أصلا تنتقل ملكيته، إذا خربت فأحياها الآخر تنتقل ملكيته، زين الآخر شلون يحييها؟ شلون يحييها؟ غير يتصرف بها؟ زين التصرف الشرعي لو مو شرعي، يعني عقلائي لو مو عقلائي، لابد يكون عقلائي. زين، فإذا يكون عقلائي هذه ملكيتها ارتفعت، لو عدم جواز التصرف فيها ارتفع عن ذلك الذي كان يملكها قبل أن تخرب، فعندما صارت خرابا بمجرد صيرورتها خرابا زالت ملكيتها، لو لا ملكيتها تبقى ماكو محذور من هذا. فلهذا إذا هو سبق إليها المالك وعمرها تبقى هي على ملكه، ما يصير ملكية جديدة، تبقى على ملكه، صحيح؟ أما إذا سبق إليها غيره وعمرها فعله من ناحية تكليفية جائز عقلائيا، أو إذا جوزته بعض الشرائع مهضوم عقلائيا مقبول عقلائيا وليس مستنكرا ومستهجنا عقلائيا، صحيح؟ مع أنه هو أشد حكم تكليفي مرتبط بالملكية بحدود الساعة، إحنا ما صار عندنا فحص عن هذه القضية بس بدون، هو ماذا؟ هو عدم جواز تصرف غير المالك في الملك بدون إذن المالك، وهذا أشد الأحكام، غير جواز التصرف، جواز التصرف ربما يكون أعم من الملك. هذا الأمر هم ينفك، ليش ينفك؟ لأنه صارت إلى مناسبة، معنى ذلك ماذا؟ أنه ماكو هذا الاندماج، هذا الاندماج ما موجود، ولا شلون ينفك؟ لو كان هو موجود كما هو ذكر السيد بالوجه الثاني، لو كان موجود شلون يصير تفكيك؟ فهذا نحو من الأنحاء. هو ذكر هكذا سيدنا، احنا قاعد نناقش شيء، احنا قاعد نناقش كلام وذكرناه قريناه بنصه، صحيح؟ لو يعني ما نقدر نقطع عن هذا، فاحنا بانين على ذلك، ما بنقعد نناقش المطلب على اساس الحديث السابق، صحيح؟ فهو هكذا ذكر، واحنا هم بصدد هذه المناقشه، صحيح لو لا؟ هو هكذا بنى السيد. بلي تفكيك انه ملكيه موجوده وعدم جواز التصرف بغير اذن المالك ما موجود، ارتفع، يعني يجوز التصرف، مو لا يجوز التصرف، مو الا ارتفع بمعنى انه هو العقلاء رفعوه بتشريعهم العقلاء، ما ادعي، ماكو ضروره ندعي ذلك، نقول اذا جاءت شريعه ورفعته هذا الامر جدا مستوعب عقلائيا، مو مستهجن عقلا. احنا قلنا ابتداء ان التفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي عادة يكون مستهجنا جدا، وهذا هو الذي سبب ان يعني واحدة من المسببات لنظرية الاندماج بين الحكم التكليفي والوضعي. فالآن من نريد نحلل الأمر، إذا كان هو اندماج ذاتي بين التكليفي والوضعي، على أي أساس في بعض الأحيان يصير تفكيك؟
من قال أن الملكية قد ارتفعت؟
احنا ما قلنا الملكية ارتفعت، احنا نريد الملكية. اذا اصلا اذا ارتفعت واضح انه باقي ماكو منشأ لزوالها.
الارض لمن احياها
ما يخالف، لمن احياها فهو احياها، بعدين نزول الملكية.
هو ذاك شنو صارت الملكية؟ هو اديت الاحياء
ما يخالف. فقبل الاحياء الثاني الملكيه بلا الارض بلا مالك لو لها مالك.
قبل الاحياء الاول،
قبل الاحياء الثاني قاعد اصرح. ليش تروحون للاحياء الاول؟ قبل الاحياء الثاني، بعد الاحياء الاول وعندما صارت الارض خرابه، الارض لها مالك او لا؟ ماذا ترون؟ لا صورة ذا ليش لها مالك؟ ليش ماكو مبرر؟ احنا هم حديثنا ماذا؟ انا مو ادعي. شوفوا هنا هذا المثال أخذته بالضبط لهذه النكتة، أن العقلاء لا يستهجنون التفكيك. هنا لا يستهجنون التفكيك، ما أخذته لأدعي أنه هي مملوكة قطعا، بس أنا أزعم أنه عند العقلاء مملوك. أفرض هذا اختلفنا أنا وياك فيه، بس ما يأثر على مطلبنا، لأنه هو المهم عندنا أنه يتعقل ولا يستهجن التفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هذا هو اللي رح نريد نوصل له. نضرب مثال لهذه النقطة. هو هو هذا كله بعد فرض الملازمة، والملازمة مصادرة ما نقبلها، وقاعد نناقشها بهذه المناقشة. فأنتوا سمعونا للأخير بعد، خلي تكتمل الصورة وبعدين بخدمتكم. أنا أحب أستفيد من ملاحظاتكم.
نعم، سنقول أنه هذا التفكير لو تخلي من لو
نعم
لا يراه
مستهجنا. أحسنتم، مو لو، إن
إن
إيه حتى يصير أدق. أنتم، لأن نقول لو يعني ما يمكن أن يتم، لا هو أنتم يراه العقلاء يعني مقبولا، يتعقلونه ولا يستهجنونه. زين، إذن إحنا الآن نجد أن العقلاء يهضمون ويتقبلون التفكيك بين حكمين وضعي وتكليفي مناسب له، أشد المناسبة أو من أعلى درجات المناسبة الشديدة، وهو قضية الملك وعدم جواز تصرف الغير إلا بإذنه. في مثل هذا المثال بعض الأحيان يصير تفكيك ربما لا يستوعبه العقلاء، يستهجنونه. مثلا يجي واحد يقول هذه زوجة لكن لا يجوز الاستمتاع بها، أو يقول هذا ملك لكن لا يجوز التصرف به مثلا. ممكن لو ما ممكن العقلاء يستهجنون هذا لأنهم لا يجدون له تفسيرا مناسبا، لكن العقلاء الذين يستهجنونه إذا آمنوا بأن المشرع عليم حكيم وأنهم قاصرون عن إدراك كل الحيثيات التي تكون منشأ للتشريع، يعني ملاكات التشريع، قاصرون عن سبر غورها وإدراك خصوصياتها، إذا آمنوا بذلك، فإذا جاءهم شيء من ذلك سلموا له. فإذن وين المشكلة؟ أن العقلاء يستهجنون بعض الأحيان. ليش؟ استهجانهم مو ناشئ من الترابط الذاتي، استهجانهم ناشئ من الاستغراب من وجود ملاك مصحح يمثل حكمة لهذا التشريع الذي يفكك. هم متعودين أنه أكو حاجة عقلائية للملكية، وأن هاي الملكية هم تترتب عليها آثار تكليفية، هذا متعودين عليه في الحالة الطبيعية عندهم.
فإذا صار خروج عن ذلك بعض الأحيان يتقبلون، مثل ما بالمثال الأول قلنا إذا حصل خروج يتقبلون، بعض الأحيان إذا ما يدركون أكو منشأ فيستهجنون. أنا معكم في القبول أنه العقلاء يستهجنون، لكن يستهجنون ماذا؟ إذا غفلوا عن هذه الجهة. أما إذا آمنوا، وهي أي جهة؟ جهة أن المشرع ربما علم بما لم يعلموا، وربما هو أدرك من الحكمة، عرف من الحكمة ما لم يعرفوا. إذا هذه صارت في ذهنه، إيش راح يصير؟ حتى هذا الأمر المستغرب المستهجن بدوا هم راح يقبلوا. وهذا شاهد على أن الأمر لا يوجد، احنا هذا اللي يريد نوصل، لا يوجد ترابط ذاتي اندماجي بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هذا هو محل البحث كما ادعي في التقريرات. يمكن التفكيك بعد صار، فضلا عما إذا كان الحكم التكليفي مرتفعا في بعض الحالات ليس مطلقا، يعني في حدود معينة. مثلا لا يجوز التصرف الاعتباري فيه، ليش؟ أن هو مفلس محجر عليه، يمكن هو ملك ومفلس. مثلا لا يجوز الاستمتاع، ليش؟ لأنه هو وجه لزوجته تهمة، مثلا رماها، رمى محصنة، فعندما رماها ما يجوز بعد أن يتعامل معها كزوجة بالمعنى الكامل إلا أن يأتي بأربعة شهداء أو أن يحلف على القاعدة المعروفة في قضية الرمي، رمي الزوجة الشرعية. وإذا صار عنده ظهار، وإذا صار عنده إلى آخره من الأمور، في بعض الأمور تتعطل. كذلك من حيث الملكية هم بعض الأشياء يصير عليها توقف. كذلك من حيث الوقفية، أن الوقفية ما يجوز بيعها، إذا صار هناك مثلا ضرر على الوقوف كذا يصير يجوز البيع وهكذا. فإذن الحالات الاستثنائية التي ترتفع فيها الأحكام التكليفية وتنفك عن الأحكام الوضعية، هذه حالات شائعة ومقبولة وليست مستهجنة. الحالات العامة التي ترتفع فيها الأحكام التكليفية أيضا هذه حالات عامة وشائعة، يعني موجودة في بعض الحالات النادرة، عفوا مو حالات، من قبيل قضية الأرض اللي تكون عامرة ثم تخرب ثم بعدين يريد يعمرها أحد مثلا. وأهم من ذلك تلك النكتة، وهي أن العقلاء استهجانهم مو مبني على الترابط الذاتي، مبني على أنهم، خل أستعير بعض الكلمات القرآنية لعلها تنطبق في المقام، أنهم لا يدركون الملاك فلا يطيقون مع التفكيك صبرا عندما يصدر من الشارع. إنك لن تستطيع معي صبرا، يصير من هذا الباب ربما، لأنه ما يدرك الملاك. فإذا ما يدرك الملاك شي يصير؟ يصور كأنه هذا الحكم بلا ملاك. فالاستهجان لا يكون ناشئا من الترابط الذاتي بالتدقيق، ما يكون ناشئ من الترابط الذاتي، وإنما يكون ناشئ من ماذا؟ من أنه لا يجد غطاء ملاكيا يجعل الفعل في أطار الحكمة، لأنه ما يجد أكو منشأ لذلك. فإذا التفت لتلك النكتة الإيمانية التي قلناها، وهي أنه مؤمن بأن المشرع عليم حكيم، وهو ملتفت إلى أنه هو قاصر، فحتى هذا الاستهجان هم ما تزول والاستغراب هم يزول. واضح إن شاء الله. وعليه فلا يسعنا القول بالاندماجية بذلك المعنى الذي نسب إلى السيد دام ظله. تفضلوا، ساعدكم ملاحظة سيدنا لو اتضح المطلب.
أو ثبوت حكم تكليفي آخر، أنه يعني على القاعدة المفروض الحكم الجديد الذي ثبت لعنوان آخر، يعني قد لا يكون أن الأول مثال أن الأول مالك، قد يكون أن الملكية ارتفع عكس فارتفع عدد جواز التصرف.
لا هو مرتفع، احنا فرضنا مولانا، احنا اذا فرضنا الملكيه موجوده احنا هكذا نفرض، احنا قلنا من استدل بالشرع العقلائيه وندعي وشلون نثبتها وشلون ننفيها وصير وجدانيات، كل واحد يدعي امرا وجدانيا في مقابل الاخر، لان الشرع العقلائيه ما بيها فرد دليل واضح حتى أنا أقول العقلاء يبنون على كذا، هذا ما أريد أستدل، أقول العقلاء وهم يدركون تشريعا من شارع صادر، ولو شارع شخصي وضعي مو إلا شارع إلهي، عندما يدركون شيء من هذا القبيل يستهجنونه ولا يتقبلونه، مثل ما إذا قال واجب ولكن هذا الواجب لا يلزم فعله، نقول هنا ترابط ذاتي بين الوجوب وبين لزوم الفعل وبين عدم صحة الترك، هناك ترابط ذاتي بين الأمرين، مثل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، هو بالحقيقة يرجع إلى هذا، يصير من هذا القبيل لو لا مو من هذا القبيل، احنا نشوفه مو من هذا القبيل.
هذا يدركون أن الأحكام الوضعية هي موضوعات لأحكام
دماج. أحسنت، موضوعات ما يكون دماج يعني الموضوعات هو هنا المهم، هذا أنا حتى نفكر بشكل، هذه الموضوعات ارتباط الحكم التكليفي فيها يحتاج إلى جعل أو لا، حتى في كلام السيد من كنا نقرأ تذكرون كان هو الحديث عن هالنقطة أنه هذا يحتاج إلى جعل مثل الموضوعات التكوينية لو لا، هو كان يقول بعض الأصوليين قالوا هذا يحتاج إلى جعل حال الموضوعات التكوينية اللي هي لا بشرط من حيث التشريع التكليفي، صحيح؟ هو كان يقرب خلاف ذلك، يقول لا هي بطبيعتها ماذا؟ هي مستبطنة، احنا نميل مع ذلك الرأي الآخر، ليش؟ لأن هي تحتاج إلى جعل، واضح إن شاء الله؟ فمو أنه هي منقول أكو استلزام، هذا الاستلزام طبيعي لا بأس عند العقلاء، طيب الشارع هم يجري عليه في كثير من الأحيان لا بأس، هذا ما نمنع من عنده، لكن هذا الاستلزام لنبالغ في تصوره ونفترض أنه اندماج، هذا هنا الخلاف، أنه من الذي نفسر هذا الاستلزام أنه نقبله وجدانا، لكن هل هذا تفسير أنه اندماج وأنه هذه مستبطنة المرحلة اللاحقة بالمرحلة السابقة بحسب نظريته دام ظله أو لا، مو من هذه الناحية، وإنما هو هذا أكو شيء طبيعي هو يستلزم هذه اللوازم. أضف إلى ذلك نقطة نقضية أخرى قبل ما أنساها إذا تسمح لي، أنه بالتكوينيات أيضا يصير بعض الأحيان عندنا استلزام، فعل تكويني هو بطبيعته عدوان، هو طبيعته يكون يصير حرام، صحيح؟ هو ايش قال؟ قال الافعال التكوينيه لا بشرط من حيث الاحكام التكليفيه بالنسبه لها، صحيح؟ وليس كالاحكام الوضعيه، تذكرون هذا الكلام؟ احنا نقول الافعال التكوينيه بعضها الامور التكوينيه سافعال او موضوعات خارجيه بعضها ايضا يستهجن انفصاله عن الحكم التكليفي الذي يناسب طبيعته، فمثلا الإقدام على القتل للمستجير بعد إعطائه الأمان، شوف هذا يقدر واحد يقدر يفصل يعطيه الأمان، فهذا ايش راح يصير بيه؟ عدوان مع مخالفة للأمانة والواعد والكذا، يعني هذا فد مجمع من القبائح إذا واحد يتأمل به، أن مستجيرا يعطى الأمان ثم يقتل، هذا من أقبح الأمور، يقدر واحد يتعقل أنه هذا لا يكون محرمين؟ ما يقدر يتعقل، ليش؟ أنه يدرك ملاك القضية، مو لأن أكو ترابط ذاتي بينهما. إحنا بالنسبة للأحكام الوضعية بعض الأحيان نجد أنه هناك استلزام، الاستلزام مو معنى اندماج وأن هذا من صميم ذاته، لأنه هنا أكو ملاك إله، هذا يرجع للحيثية الملاكية، فالحاصل أنه في مقام النقض السيد دام ظله فيما نسب إليه قبل أن بعض الأمور التكوينية عندما تكون موضوعات لأحكام هي من حيث تلك الأحكام لا بشرط، ليس بالضرورة أن تجعل لها الأحكام لأن لا يوجد اندماج، وقال أن الأحكام الوضعية ليست من هذا القبيل. نحن نأتي إلى الأمور التكليفية، نقول بعض الأمور التكليفية أيضا يوجد ترابط بينها وبين الأحكام التكليفية، وهذا الترابط هو يشبه الترابط بين بعض الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية المناسبة لها. متى يكون ذلك؟ عندما يكون الملاك واضحا وقويا في نظر العقلاء. أيضا يجدون أنه إذا واحد يريد الشرع تشريع يشوفون هذا تشريع فج، يشرع تشريع منافي لهذا الأمر، يعني يقول يجوز إذا واحد يشرع، وهذا تشوف عرضه على الارتكاز العقلاء، يقول يجوز إعطاء الأمان لمثلا المستجير إذا ما كان هم عنده جرائم كبرى أو كذا، إعطاء الأمان إليه ثم قتله، شنو من حكم هذا؟ مو حكم، ما يقبل. بس هذا من يقول ما يقبل ويستهجن، معناه أنه هذا المستجير هو بنفسه أكو حكم، أكو مستبطن ذاتا به، لو لا هو أكو بملاك مو أكثر من ملاك. إحنا منشوف أنه الملكية بطبيعتها هي تستلزم ماذا؟ هي تستلزم هذه اللوازم التكليفية من هذا القبيل. نرجع إليك سيدنا حتى ليس الغبن الحق الإشكال. بل تفضل. بل
موضوعية الحكم الضرعي،
نعم
الحكم التكليفي، يعني هاي المؤثرية حدوثا أو بقاء، يعني باعتبار أن الحكم الوضعي هو بمثابة الأدل الحكم التكليفي، فإذا يعني هل مؤثرية تكون في أحداث في ترتب الحكم التكليفي عليك، يعني في مقام
احنا من نقبل بمثابة العلة، هاي كلمة بمثابة العلة فيها شبهة، هي توقع تورطنا في شبهة، لأنه علة الحكم التكليفي هو الشارع، فهذا باقتضاء لا بأس، بمصلحة باقتضاء لا بأس، اللي هو عادة يكون ناشئ من خصوصية في موضوع الحكم الوضعي اللي هي تعطي هذا الحكم الوضعي، ومن ثم تترتب عليه تلك الأحكام التكليفية. مثلا إحياء الأرض، الأرض المحياة من هذا القبيل، المال الموروث مثلا، المال الذي توفي عنه صاحبه بالنسبة إلى أولاده مثلا أو والديه، فهنا هو موضوع الحكم الوضعي فيه هذا الاقتضاء لأن يترتب عليه الحكم التكليفي. صحيح، لا عادة ماكو فرق بين الحدوث والبقاء من هذه الناحية على حد سواء. هو مو بعد مو قصة أزمنة هو حدوث وبقاء، قصة أنه هذا المصلحة الملاكية موجودة لو ما موجودة، بعض الأحيان يطرح عليها طارئ مانع من عدها باقتضاء معاكس يمنع من عدها من هذا القبيل. حسن، على أي حال يبقى أكو كلام عن أنه يترتب أثر عملي على الاندماج لولا هذا البحث الطويل الذيل في حقيقة الحكم الوضعي والبناء على نظرية الاندماج بينه وبين الحكم التكليفي من ناحية الأثر العملي في الخلاف بين أن الأحكام الوضعية هي مجعولة وأن الأحكام الوضعية منتزعة، تذكرون الخلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية واللي قلنا أنه هذا يكون له آثار في الاستصحاب وأمثاله أنه يترتب عليه أثر أو لا، هذه نقطة نحتاج أن نبحثها، ما وسعنا الوقت أن نبحثها، وأيضا هناك نقطتان مهمتان تحتاجان إلى تسليط الضوء في البحث، وهي هل أن الأحكام الوضعية لها ملاكات ومصالح ومفاسد؟ اليوم صارت بعض الإشارات للمطلب، وأيضا سؤال ثالث مهم وهو أن الأحكام الوضعية هل هي متضادة ولو في الجملة أو لا، وإذا كانت متضادة ما هو منشأ التضاد فيها؟ حتى نكمل أبحاث الحكم الوضعي إن شاء الله. تقريبا هذه آخر أبحاث الحكم الوضعي، والحمد لله رب العالمين.